أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علماؤنا حفظهم الله: سورة التكاثر شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، واستمر انشغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر ودفنتم فيها. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، سوف تتبينون أن الدار الآخرة خير لكم، ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك. لتبصرن الجحيم ثم لتبصرنها دون ريب، ثم لتسألن يوم القيامة عن كل أنواع النعيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما واجمعنا في دار الكرامة كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك. معنا اليوم سورة التكاثر، ولعلكم تلاحظون أحبتي أن السور معنا تمشي بموضوعية عجيبة جدا، فمن سورة الزلزلة ونحن في القيامة، الزلزلة والعاديات والقارعة وسورة التكاثر كلها تتحدث عن يوم القيامة، وبعدها يأتي الحديث عن الإنسان في سورة العصر: وويل لكل همزة لمزة، وألم ترى، ولإيلاف قريش إيلافهم، وأرأيت الذي يكذب بالدين، وإنا أعطيناك الكوثر. هذه تتحدث عن الإنسان وعن صفاته وعن أحواله. أما سورة اليوم فقد جاءت لتحدثنا عن أمر عظيم يقع فيه جميعنا، وهو التهاؤنا وانشغالنا بغير ما خلقنا لأجله. قد قال الله عز وجل: ألهاكم، أي أشغلكم. ما هو يا ربنا؟ قال: التكاثر، يعني أن أعظم شيء يشغل الناس ويأخذ أوقاتهم ويسرق أعمارهم هو تكاثرهم، ليس انشغالهم بطلب الرزق، ولا انشغالهم بسد الحاجات، ولا انشغالهم بالقيام بما أوجب الله عليهم من رعاية أولادهم أو النفقة عليهم أو غير ذلك. إنما الذي يشغلهم ويؤثر في حياتهم ويسرق أعمارهم هو تكاثرهم. كيف تكاثرهم؟ يعني طلبهم المكاثرة. ففلان عنده أموال أكثر مني، لا بد أن أكون أكثر منه. عنده أولاد أكثر مني، لا بد أن أكون أكثر منه. لا بد أن أكون أكثر من هؤلاء في المال، في الولد، في الثياب، في الزوجات، في السيارات، في الشهادات، في العمارات، في الاستراحات، في السفرات والرحلات، في الأصدقاء والعلاقات، في كل شيء. كل ما لا يقربك إلى الله، ما لا تبتغي به وجه الله فهو تكاثر. كل ما أردت به المفاخرة والمباهاة فهو تكاثر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، إيش؟ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. فانظروا يا إخواني، هذا الأمر الذي أشغل أكثر الخلق وهو التكاثر. وانظروا يا إخواني كيف أنه لما ذكر التكاثر أطلق، ما قال ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد، يرحمك الله، ما قال ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد، بل قال ألهاكم التكاثر بأي شيء يا ربنا؟ بأي شيء. فمن الناس من يكاثر بالأسفار، من الناس من يكاثر بالكتب،
تعالوا أنا أكثر منكم كتب، أنا عندي كتاب كذا منه طبعات كذا. لماذا؟ من أجل أن يقال أن يقول الناس فلان عنده وعنده وعنده، حتى ولو كان بالكتب، حتى ولو كان بالكتب، ما دمت جمعتها من أجل أن تفاخر بها وأن تلفت بها أنظار الناس وأن تنشغل بكثرتها عما فيها من العلم، فهذه مكاثرة لا تنفعك عند الله عز وجل، لا تنفعك عند الله. متى تنفعك؟ إذا أردت بها العلم والعمل، إذا انتفعت بما فيها وعملت بها. أما أن تستكثر من الكتب دون أن يكون لهذه الكتب وجود في حياتك وفي عملك فلا معنى لها. قال حتى زرتم المقابر. قال العلماء يعني حتى متم، وسمى الذهاب إلى المقبرة والبقاء فيها زيارة للدلالة على ماذا؟ على أن مرور الإنسان بالقبر ولو بلغ 2000 سنة ها يسمى إيش؟ زيارة، لأن ما بعده طويل جدا، ولأننا راحلون عنه إلى دار قرار، فالمرور بالقبر يسمى زيارة. طيب الدنيا كم إيش ماذا تسمى؟ إذا كان القبر زيارة في الدنيا ماذا تسمى؟ سماها القرآن متاع، يعني شيء يذاق ثم يذهب تذهب لذته، هذا هو المتاع، وما يستمتع به ثم يذهب ولا يبقى منه شيء. أما القبر فسمى ذهابنا إليه وبقاءنا فيه ولو بقينا 5000 سنة تسمى زيارة، هذا الموعد، هذا كأنه دقائق 5. ولذلك بعض العلماء استنبط من هذا، أو بعض الفاهمين استنبط من هذا، أن بعد القبر دارا فيها مقر، لأن من ذهب إلى القبر لم يذهب إلى المكان الذي سيقر فيه، وإنما ذهب إلى مكان يزوره ثم يعود إلى محله الأساس، ثم يعود إلى محله الأساس. وقد اختلف في هاتين الآيتين من حيث ورود قصة في سبب النزول، وهي أن قبيلتين من الأنصار أو قبيلتين من أهل مكة تفاخر أيهم أكثر شرفا وجاها ومنزلة، وكانت بين بني عبد مناف وبني سهل، وقيل بين قبيلتين من الأنصار، فما زالت بهم مفاخرة، يقولون منا فلان ومنا فلان ومنا فلان، حتى ذهبوا إلى المقبرة وصاروا إيش يعدون، فلان هذا منا وفلان هذا منا وفلان هذا منا وهذا منا، يفاخرون بالموت. ولكن لا شك أن إبقاء الآية على عمومها أولى من حصرها في هذا المعنى المذكور في سبب النزول. قال الله عز وجل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا تأتي في القرآن لمعنيين، المعنى الأول الردع والزجر ها أو النفي مع الإنكار، والمعنى الثاني حقا. ومن هنا اختلف الناس في هذه الآية، فيرى الفراء جماعة أن معناها في هذه الآية حقا، فيقول حقا سوف تعلمون ثم حقا سوف تعلمون حقا لو تعلمون علم اليقين. وآخرون من أهل العلم يرون إن معناها الردع والزجر، يعني انتهوا عن هذا التكاثر واشتغلوا بما خلقتم به، لا بما خلقتم لا، ودعوا هذا له. وانظروا يا إخواني سماه له، يعني اشتغلوا بالجد، ما الذي خلقكم الله يعني اشتغلوا به ودعوا هذا التفاخر، فإنه لا ينفعكم عند الله عز وجل. فيقول كلا نهي لهم عن هذا الأمر الذي وقعوا فيه، وهو تلهيهم بالتكاثر. قال سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وأنه لا ينفعكم عند الله في الدار الآخرة، أو لا ينفعكم عندما ترون الموت. ثم كلا ردع وزجر أيضا، سوف تعلمون عاقبة تكاثركم إذا كنتم في قبوركم أو بعثتم بين يدي ربكم. وهل قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تكرار؟ من المفسرين من يرى أنه تكرار للتأكيد، وهذا مذهب جيد لأنهم من مذاهب العرب المعروفة. وقال آخرون إنه ليس للتكرار، بل المتعلق هنا محذوف، بمعنى كلا سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر بعد الموت. فهو كرره لاختلاف المتعلم، مثل ما كرره في قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. منهم من يقول هذا للتكرار، ومنهم من يقول ان هذا التكرار او هذا الاختلاف المتعلم. قال كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا كثير من المفسرين يرى ان كلا هنا ليست للردع والزجر، وانما بمعنى حقا، اي حقا لو تعلمون علم اليقين. وجواب لو هنا ايها الاحبه محذوف. ما المعنى؟ لو تعلمون علم اليقين لما تكاثرتم، او لما انشغلتم بالتكاثر. فجوابها هنا محذوف. ويظن كثير من الناس ان جوابها لترون جهنم، وليس الامر كذلك، وانما المعنى حقا لو تعلمون علم اليقين لما انشغلتم بالتكاثر، او لما انشغلتم عن الاخره. وما هو علم اليقين؟ نقول ان اليقين ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وإيش؟ وحق اليقين. لو حدثك إنسان عن البحر وأنت عرفت أن في الدنيا بحر، هذا يسمى إيش؟ علم اليقين. علمت أن البحر مكون من ماء مالح وفيه أسماك وجواد، وأنه يقع في أجزاء من الأرض، هذا يسمى إيش؟ علم اليقين. فإذا أقبلت على البحر ورأيته بعيني يسمى عين اليقين. فإذا دخلت في البحر ووضعت رجليك في داخله فهذا يسمى حق اليقين. ومثله مثلا الماء أو العسل، لو حدثك إنسان عن العسل فآمنت به فهذا علم اليقين، فإذا رأيته بعينك فهذا علم اليقين، فإذا ذقته بلسانك فهذا حق اليقين. فالله عز وجل يقول لو تعلمون علم اليقين، لو كنتم تعلمون الآخرة علم اليقين، وأنها تحتاج إلى عمل، وأنها هي محل الجزاء والحساب. تعالوا يا شباب، تعالوا هنا، بارك الله، تعالوا أبعد، تعال يا سهيل، هنا. لو تعلمون علم اليقين لما تكاثرتم ولما انشغلتم بهذا الذي انشغلتم به. قال الله عز وجل لترون الجحيم. اللام هنا يسميها العرب أو يسميها علماء اللغة اللام الموطئة للقسم، يعني التي في داخلها قسم. فكأن المعنى والله لترون الجحيم. فصار الكلام هنا مؤكدا بثلاث مؤكدات: المؤكد الأول القسم المضمر، والمؤكد الثاني اللام الظاهر، والمؤكد الثالث ما هو؟ نون التوكيد. فالله عز وجل يذكر أن الجحيم سيراها كل واحد منا، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وإذا رأيناها ماذا يحصل؟ إذا رأيناها يا إخواني جميعا لن نذكر في ذلك الوقت إلا الشيء الذي ينفعنا. بننسى الشهادات والسيارات والعمارات والسفرات والأصدقاء والعلاقات والزوجات والبنين والبنات، سننسى كل شيء. ها؟ إذا رأينا الجحيم سمعنا زفرات جهنم وهي تشفق وتزفر وتخلع القلوب بما فيها من الهول، في ذلك الوقت لن نذكر إلا شيئا واحدا، كما قال الله في سورة الانفطار، قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور فرجت إيش؟ عالما، أي في ذلك الوقت لن ينظر الإنسان إلا إلى شيء واحد، ما هو؟ عمله. عرفت نفس ما قدمت وأخرت. وفي سورة التكوير قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ثم استمر، كان الجواب ماذا؟ علمت نفس ما أحضرت. يعني إذا وقعت هذه الأهوال
علم كل إنسان ما معه مما يتقي به هذا، هذا هو المقصود. وهنا قال لترون جحيم، أي والله لترون جحيم. فإذا رأيتموه لن ينفعكم شيء مما كنتم تكافرون به. ثم لترونها إيش؟ عين اليقين، يعني سترونها لا يحول بينكم وبينها حائل. وهذا سيقع لمن؟ لكل أحد، للمؤمن والكافر، للطريق، لأنه سيوصف على مثل جهنم يا إخواني إيش؟ صراط دقيق جدا يمر به الخلق جميعا. فمن كتب الله له أن يقع فيها فإنه لا يستطيع المرور. تأتيه كلاليب جهنم فتخطفه ثم تكردسه في نار جهنم. ومن كتب الله عز وجل له أن ينجو فإنه يراه، كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدورا. فنسأل الله منه وكرمه أن يجعلنا ممن يمرون عليها مرور البرق، لأن مرور الناس في يوم القيامة على الصراط أو على الصراط بحسب عمله وإيمانه. إذا كان إيمانك قوي وعملك زاكي فأبشر، ستكون سرعتك سرعة البرق أو سرعة الريح أو سرعة أجاويد الخيل أو تركض فيه ركضا أو تمشي فيه مشيا أو تكون ممن يحبو فيه حبوا وقد تخطفه الكلالي فيسقط في دار جهنم، نسأل الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يحرم على هذه النار أجسادنا وبشرتنا ووجوهنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال ثم لترونها عين اليقين، ثم أي في ذلك اليوم لتسألن، أي والله لتسألن عن النعيم. وهنا أكد لماذا جاءت هذه المؤكدات يا إخوان، لماذا تأتي هذه المؤكدات؟ قال العلماء إن التأكيد إنما يأتي في العادة لمن ينكرون مثل هذا الأمر، فالتأكيد يثبت الحقائق ويقرر العقائد، يجعلها مقررة تحملها النفوس محمل الجد. وسورة التكاثر سورة مكية وليست سورة مدنية، ولذلك يكثر القسم في السور المكية، لأن القرآن نزل في مكة على قوم مكذبين وليس على قوم مؤمنين، فاحتيج إلى القسم واحتيج إلى المؤكدات. والله لا تسألن، ثلاث مؤكدات، القسم اللام والنون نون التوكيد المثقل، يومئذ أي يوم ترون الجحيم، فالتنوين هنا عوض عن جملة. عن النعيم أي عن كل نعمة أنعم بها عليك، نعمة الفراش ونعمة الغطاء أو السقف ونعمة المكيف والغطاء ونعمة اللباس ونعمة الصحة ونعمة العين والأذن ونعمة الكتاب ونعمة العلم والقراءة، وكل نعمة أنعم الله بها عليك يوم القيامة ستسأل عنها. كيف سيكون السؤال؟ سيكون قد أنعمنا عليك بكذا فماذا صنعت؟ تقول يا ربي فعلت به كذا وكذا من طاعتك، خلاص ناجح كذا ناجح. فإذا قيل أعطيناك كذا وكذا من المال ماذا فعلت به؟ قلت يا ربي بذرته وأسرفت فيه، لم تؤدي حقه، ها لم تؤدي حقه. فهنا تندم ندامة شديدة على أن الله أنعم به هذه النعمة عليك ولم تؤدي حقها بين يدي ربك سبحانه وتعالى. قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لعلكم تذكرون يا إخواني قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج فوجد أبا بكر وعمر قد ربط كل واحد منهما حجرا على بطنه من شدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله ما أخرجنا في هذا الوقت إلا الجوع. قال هلموا بنا فذهبوا إلى بستان رجل من الأنصار يقال له أبو الهيثم ابن التيه، فاستأذنوا فوجدوا امرأته فقالت إن أبا الهيثم قد ذهب يستعذب لنا الماء. إيش معنى يستعذب لنا الماء؟ يطلب لنا الماء العذب. فادخلوا يا رسول الله. فدخلوا وجلسوا ينتظرون أبا الهيثم. فجاء أبو الهيثم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فرح فرحا شديدا وقال: من أكرم مني اليوم أضيافي؟ لا أحد يعني في الأرض أكرم مني أضيافي. ثم ذهب وجاء لهم بالماء، ثم جاء إلى عتق من النخل فيه رطب وبسر وتمر. تعرفون النخلة يصير فيها شيء لا زال لم يعني يصيبه الرطوبة أو لم يرق، هذا يسمى بسر، والذي أصابه شيء من الرقة يسمى رطب ما دام فيه هذا وهذا، والذي جف تماما يعني استوى تماما يسمى تمرا. فجد لهم هذا العتق ووضعه بين أيديهم ليأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورفقه المعهود عليه الصلاة والسلام: ألا اشتريت لنا؟ يعني ألا التقطت لنا بعض التمرات من هذا العتق؟ فقال: إني يا رسول الله أحببت أن تأكلوا من بسره ورطبه وتمره، يعني أريد أن أتحفكم بهذا كله. ثم أخذ المدية، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذبح له، فقال له: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شيئا فيها حليب لأن الحليب ينفق، وإنما إذا ذبحت اذبح شيئا للحم فقط، يعني إنما يغذى ويطحن لأجل لحمه وهي الجدي المعروف. فأخذ جديا فذبحه ثم شواه ثم وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجتم من بيوتكم جياعا فأطعمكم الله هذا الماء وهذا التمر والبسرة والرطب وهذا اللحم، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قال عمر: يا رسول الله يسأل عن هذا؟ قال: نعم يا عمر، ألم تسمع قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أصابه وهو شيء يسير من جوع كثير كان يصيبهم ويجثم على صدورهم وبطونهم ويؤرق مآقيهم، سماه نعيما وقال: هذه السويعة من اللذة سيكون لها سؤال، فبماذا تجيبها؟ فبماذا تجيبها؟ ولذلك كان سفيان الثوري إذا تعشى عشاء جيدا قام إلى الفجر، كان يقول: أطعم العبد ثم كده، خلاص هذا الطعام لا بد له من شكر. فإذا طلع الفجر اضطجع ورفع رجليه على الجدار من أجل أن يرجع الدم من طول القيام، ويرى أن هذا هو حق هذا الطعام الذي طعم. رأيتم يا إخوان كيف الناس السلف كانوا يفهمون أن هذه النعمة التي تأتي أنها ليست كرامة من الله وإنما هي امتحان من الله لعباده. وقد اختلف الناس ما المراد بالنعيم، والخلاف في النعيم هو من باب اختلاف التنوع، والمذكور من أقوال العلماء إنما هو على سبيل المثال، فمنهم من قال الصحة، ومنهم من قال النعيم هو الفراغ، ومنهم من قال هو الماء البارد، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال أقوال كثيرة، لكن كلها صحيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ شفتوا هذا الماء يا إخوان اللي يأتيك نقي وفي تنينة وبارد وحسب ما تشتهي وبالقدر الذي تريد، هذا من النعيم سنسأل عنه يوم القيامة. فهل أعددنا له جوابا؟ هل نحن مستعدون لأن نقدم أجودة كثيرة لهذه النعمة التي نعيشها خصوصا في هذا العصر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكرا لها.